محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العاقبة وأن لا يخرجنا من الدنيا إلا وهو راض عنا. أذكر نفسي بتقوى الله، إن خير الزاد والتزود التقوى، والتقون يا أولي الألباب. وصل بنا الكلام إلى المسألة الأولى، وهي أنه يشترط في المبيع أن يكون مما يملك، وذكرنا أمس في أنه إذا كان مما المبيع يشترط أن يكون مما يملك فلا يصح بيع الحر، بل ما لا نفع فيه غالبا كما ذكرنا، وعطفنا عليه وفضلات الإنسان، إلا من الفضلات ماذا استثنينا؟ لبن المرأة لوجود المنفعة، بل كما عبر الشهيد الثاني لعظم الانتفاع به. وأيضا لا يصح البيع لما للمباحات قبل الحيازة، لأن المباحات قبل، حتى لو وضع يده عليها، تتذكرون المسألة ذكرنا في المطالب الماضية في أن الملكية كيف تحصل؟ تحصل بالنية، متى ما وضع يده ولم ينوي التملك لا يصدق عنوان التملك إلا بأن ينوي ذلك، فعندما ينوي التملك هنا يصح البيع. أما إذا لم يحصل عنوان التملك فعنوان وضع اليد، يعني وإن كان نحن بعرفنا وضع اليد خلاص أصبح عنوان من عناوين الحيازة، لكن لعله لم يقصد عنوان الحيازة بها، مثلا أراد أن ينظف هذا الشيء المباح مثلا، لنفترض هذا الأمر، ولم يقصد تملكه، فبالتالي لا يصح بيعه قبل قصد التملك فيه، لأنه كما قلنا يرحمكم الله، لأنه قلنا لا يشترط في هذا المبيع أن يكون ملكا قابلا للملك، وأثناء كونه عنوانا من عناوين المباحات قبل الحيازة ونية التملك. يعني الشهيد الثاني أكثر من مرة أكد على هذه المسألة، الظاهر مبنى هو المسألة مبنائية، إن كانت الملكية تحتاج إلى نية فقبل أن ينوي التملك لا يصح البيع، بل لا يمكن أن يقال أنه باع ما يملكه وهو لم ينوي التملك. قال قبل الحيازة، يعني مثلا هذا الحشيش الذي هو على الأرض، هذا السمك الموجود في الماء، هذا الطير الموجود في الهواء، قبل أن يملكه، قبل أن ينوي تملكه، هو مباح للجميع. فبالتالي هنا هذا الماء الذي يجري الآن في الأرض، في الأنهار، في البحار، هذا ملك للجميع، مباح للجميع، فبالتالي قبل أن يضع يده عليه وقبل أن ينوي التملك كيف يمكن أن نقول بصحة البيع إذا لم يتحقق عنوان الملك والذي هو الاختصاص؟ هو عنوان مباح للجميع، فكيف يباع؟ ما المبيع يحتاج إلى طرفين، طرف بائع وطرف مشتري، فإذا كان البائع والمشتري هو مشترك، هو هذه الحالة مشتركة بين الحالتين، بين البائع والمشتري، فكيف يمكن أن نقول هذا بائع لما هو من حق المشتري وذاك يشتري ما هو من حقه قبل التملك؟ نتكلم. قال لانتفاع الملك عنها حينئذ، يعني قبل الحيازة وقبل نية التملك لا يوجد ملك، ويشترط في المبيع أنه لابد أن تسبقه عنوان الملكية. والمتبايعان سيان فيها، يعني هذا الماء الآن الذي يجري في النهر، هذا الحشيش الذي هو على الأرض، هذا الطير الذي في السماء، وكذلك السمك في الماء، هذا ملكي، يعني هذا مش إنه هذا يمكن لي أن أأخذه ويمكن للمشتري أن يأخذه، فكيف أبيعه إياه قبل أن أتملك؟ وكذلك بعد الحيازة. إذا تلاحظوا عنوان الحيازة، الحيازة من يعتبر هذا عنوان من عناوين الملك فهو كافر، أما من يقول بأن الملك يشترط فيه النية لابد أن ينوي الملكية، إذن الحيازة ليست بالشرط ملازمة للتملك، لأن التملك شرطه النية وهو لم ينوي. لذلك قال وكذلك بعد الحيازة، لأنه قد يكون بعد الحيازة لو لم ينوي التملك، وإن كان من عبارة حاز الشيء يعني أحاط به وحازه، يعني وضع يده عليه، ونحن حتى نحن نعبر على سرج محمد، ونحن نعبر عندما حاز هذا الشيء يعني ملكه. لكن بالدقة يقول الشهيد الثاني في أن الحيازة قد تكون مع ملك وقد تكون بدون ملك، وهو الذي سوف يقويه. هذا يحتاج إلى يعني المبحث مبني على المبنى الذي يقول أن الملكية تحقق بالحيازة، إذا لا نحتاج إلى النية، فنقول بعد الحيازة يجوز البيع. أما من يقول أن الحيازة غير كافية في صدق عنوان التملك، إذا نحتاج إلى النية كما سوف يقوي ذلك الشهيد أو سوف يعبر عنه وهو الأجود. قال وكذا بعد الحيازة قبل نية التملك إن اعتبرناها فيه. إذن الحيازة لوحدها لعل البعض وهو الشهيد أيضا الثاني يظهر منه عندما يقول كما هو الأجود، يعني يتبنى هذا الأمر، ليس مطلق الحيازة محقق لعنوان الملكية. وكذا بعد الحيازة قبل نية التملك إن اعتبرناها. شنو إن اعتبرناها شيخ علي؟ يعني إن اعتبرنا نية التملك وعدم كفاية الحيازة للدخول في الملكية بناء على لزوم النية في التملك، عليكم السلام ورحمة الله، وهو الأجود كما هو الأجود. أيضا من العناوين التي نبحث فيها اليوم وهي عنوان الأراضي المفتوحة عنوة، فهذه الأراضي المفتوحة عنوة هي ملك للمسلمين، فإذا كانت ملكا لكل المسلمين فهنا يأتي البحث الذي يقول في أنه لا يحق ولا يصح فيها البيع أيضا. طبعا البعض حملها على ماذا؟ الأرض التي تفتح عنوة هي لكل المسلمين لا يصح بيعها ولا يصح شراؤها. البعض حملها على زمن الحضور، حضور المعصوم في المقام، أما في زمن الغيبة لا إشكال في صحة البيع. لكن عبارة الشيخ في المقام، يعني إذا قرأنا عبارة الشيخ في المبسوط وفي غيره مطلقة، لا يجوز ولا يصح بيع هكذا أراضي فتحت عنوة، فبالتالي إذا كانت هي ملك لكل المسلمين إذن لا يصح التملك لجهة خاصة دون جهة أخرى، فيقولون إذن لا يصح البيع، فمتى ما لا يمكن فيه التملك إذن لا يصح فيه البيع.
جواز باب الأدلة العامة
أحسنتم، تحت عنوان أنه أذن لي، خصوصا القدر المطلق أذن لي شيعته وإلى آخره. لكن عندما نتكلم هذا البحث أكد أي شيخ روح الله في الأراضي التي تفتح صلحا، هي ملك لمن؟ الأرض التي تفتح صلح من دون خيل ولا ركاب هي للمعصوم، لكن هو أجازها وأباحها لشيعته. لكن ما نبحث فيه في أنه هو ملك لكل المسلمين، يعني هنا هذا الأمر ملك لكل المسلمين ويشترط إذن المعصوم لأجل أن يتحقق عنوان الشراء، يعني هذا في زمن الحضور. نعم، ما تتفضل به يجري بالدقة في الأراضي التي فتحت، مثل أرض فدك عندما جاءت واستسلمت بين يدي النبي هي ملك له فوهبها ونحلها للزهراء سلام الله عليها. فبالتالي هنا نعم هي باعت فيما بعد، تحقق البيع منها فيما بعد، هنا بحث آخر. لكن ما دام هذا عنوان من عناوين ملك المعصوم، أيضا نقول نفس الكلام فيه في أنه إن أباعه لشيعته فيصح بيعه وشراؤه فيما بعد.
سيدنا أرض مفتوح عن وطن ليس من الأنفال،
لا يعني ملك لكل المسلمين. نعم الآن يوجد مبحث هنا في المقام في أنها هل تشمل نفس المسلمون نفس المسلمين الذين كانوا في ذاك الزمان أم كل مسلم يتعاقب ويأتي فيما بعد. طبعا القدر المتيقن الغنائم تختلف عن مسألة الأرض، الغنائم هي ملك لمن قاتل، هي للمقاتل هناك، يعني من أجرى خيله وركابه هناك نبحث في عنوان الغنائم، أما الأرض هي ملك لكل المسلمين. نعم الشهيد الأول ظاهر عبارته هنا يصح بيع هذه الأراضي كأراضي العراق وأراضي الشام، يصح بيعها بلحاظ آثارها، يعني الدور التي هي عليها، البيوت التي هي عليها، الأشجار التي على هذه الأراضي. فبالتالي عندما تباع هذه البيوت التي بنيت على هذه الأراضي فيصح بيعها تبعا لتلك الآثار، يعني تبعا لتلك الآثار. فمتى ما انتفت هذه الآثار رجعت إلى حالتها الطبيعية، هي ملك لكل المسلمين.
يعني إذن في العراق لا يجوز بيع فقط أرض بدون بنايات.
طبعا نحن نتكلم عن الأراضي التي عندما فتحت عنوة كانت محياة، أما الصحاري وغيرها هذا عنوان آخر، يعني الأرض الميتة لا إشكال فيها في أنه يصح بيعها وشراؤها.
فتح إيران صحيح في ذلك الزمن كانوا يعني فيه يعني أشجار بنايات وغيره، الآن يعني في إيران حسب القاعدة أنه لا يجوز بيع الأرض بدون بنايات.
طبعا الآن نحن نتكلم على هذا المبنى،
يعني
أحسن هذا المبحث آخر، لكن لنفترض أنها فتحت عنوة ونحن نشترط في الفتح أن تكون بحضور المعصوم على الأقل بإذنه أو يعني نائبه الخاص، لكن ما نتكلم فيه لنفترض أنه تحقق عنوان الفتح، والفتح لذلك الشيخ الأعظم في كتبه في المكاسب وغيره قال لعل المخصوص فيه هو في حضور المعصوم بإذنه، يعني حتى الأراضي المفتوحة عنوة لكل المسلمين مع ذلك خصها بماذا؟ بإذنه. أما في الغيبة فلا إشكال في المقام، هكذا يواجه. لكن عبارة الشيخ مطلقا، يعني ما تتفضل فيه ممكن أن تناقشه في ذاك المبنى عند الشيخ عندما يقول في أنه لا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها حتى تبعا لآثارها، لا يجوز بيع الأراضي أصلا مطلقا. لكن المقصود منه ما هو؟ الأرض التي فتحت الآن، أنا المبحث ببحث خارجي، يعني يمكن أن تقول مصداقي أن تبحث أي الأراضي التي فتحت عنوة وكانت محياة أثناء فتحها عنوة، تلك الأراضي لا يجوز بيعها عند شيخ حتى مع آثارها، يعني عنوان البيع والشراء لا يتحقق عليها أصلا. لكن المسألة مبنائية كما ذكرنا، قال ولا الأرض المفتوحة عنوة، بفتح العين، يعني يؤكد الشهيد الثاني على ذلك، أي قهراً كأرض العراق، مقابل طبعاً ما سوف يأتي معنا ما يفتح صلحاً، لأنها للمسلمين قاطبة لا تملك على الخصوص. فبالتالي هنا إلا تبعاً لآثار المتصرف من بناء وشجر فيه فيصح على الأقوى. إذا ما يحصل من مثلا من أثر، من عنوان مزرعة، من عنوان دور وبيوت وأبنية، الأبنية لأن نحن نتصور الأبنية الطويلة، لكن هذا يصدق عليه ولو عنوان الأبنية التي كانت متعارفة في ذلك الزمان وغيرها، لأنها تبعا لآثار المتصرف من بناء وشجر فيه فيصح على الأقوى. ولكن هذا النقاش أنتم يمكن أن تراجعوا حتى كلام الشيخ الأعظم في المقام، يعني وإن كان سوف يأتي معكم إن شاء الله في المكاسب، لكن هنا يوجد نوع من الفوائد التي يفيدها وهي سهلة المنال والمطلب في المقام، عندما يأتي ويقول ويناقش الشيخ ويحمل كلامه على ماذا؟ على زمن الحضور وإذن المعصوم عندما تفتح هذه الأراضي. فإذا حملناها على إذن المعصوم كل المطلب انتهى، الفتوحات التي تتفضل فيها من إيران وغيرها لن تكن بإذن من المعصوم وحضوره. قال فإذا زالت هذه الآثار رجعت إلى أصلها. إذن فقط العنوان المجوز للمقام ما هو؟ عنوان الآثار التي تختلف عن مسألة عنوان الأرض، مثل الأشجار والأبنية والبساتين وغيرها التي يعبر عنها أثناء إحيائها هي تقوم على هذه الآثار طبعا. ويقول والمراد منها المحيات، يعني الأرض العامرة، مو الأرض الميتة وقت الفتح، أما المواد فيملكها، فتدخل تحت عنوان ماذا؟ مسألة الأراضي الموات تدخل تحت عنوان المباحة. من يحوزها وينوي تملكها وينوي تملك هذه الأمور تدخل ضمن هذه الأمور، فإن دخلت تحت عنوان حازها فملكها فيصح بيعها حينئذ. أما الموات فيملكها المحيي ويصح بيعها كغيرها من الأملاك. كذلك مسألة رباع مكة، يعني رباع مكة الآن خصها لوجود كلام بين الأعلام فيها. هناك رواية منقولة عن النبي صلى الله عليه وآله في أنه لا يصح بيع دور مكة ورباع مكة. طبعا بس عندما نقول الرباع ما معنى الرباع؟ يعني الدور التي وجدت في مكة، فبالتالي هذه يعبرون عنها بالرباع، يعني حتى مفردها الربع، يعني إذا قلت الرباع يعني الربع، يعني الربع المكان الذي يجلس فيه الإنسان ويضع فيه كل ما يقوم وجوده من ويدور عليه الوجود من 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 شجر وماء وجدار وغير ذلك، يعبرون عنها هذا ربعه. ربعه يعني المكان الذي حتى عنوان التربع لعله جاء من هنا، يتربع فيه يعني يسكن، يضع هذا المكان ضمن حالة اسمه السكن والدور، فيعبر عنه بالرباع. فرباع مكة نفس الكلام. فإن كانت قد فتحت عنوتان، والنبي صلى الله عليه وآله فتحها حتى إلى الآن، يعبرون إذا جاء نصر الله والفتح يوم الفتح فتح مكة، لكن على ما في ذهني أنها لم يحصل هناك قتال، استسلام. يعني إذا كان هذا عنوان من عناوين الصلح فليست عنوتان، فتكون تدخل ضمن ملك النبي صلى الله عليه وآله. يعني هذه تحتاج إلى، يعني حتى لو عبرنا يوم الفتح وعام الفتح، مع ذلك عام الفتح لكن بلحاظ أنه هل كان هناك قتال خارجي فيه؟ لم يكن هناك. نعم النبي حشد جيشه، جمع 10,000 وحاصر مكة، هل هذا لوحده كاف لصدق عنوان أنه فتح عنوان؟
لو تطبيق شروط النبي دون الوقوف على شروطه تؤثر فتكسر أصنام الكعبة، يعني بل من الآخر هدم دينه، يعني
واضح لك هي. لكن هل يعني عندما دخلها بالسيف وبالعنوة؟ نعم، لعل هذا يصدق في أنه ماذا عندما هاجم، هي لم تأتي إليه قبل أن يأتي إليها كما فعلت مثلا قبيلة فدك ومن كان يسكن في فدك. المسألة تختلف، إذا المسألة صغروية.
هذه المسألة سيد القوي في التلقيح ينزل على الشيخ الأنصاري على الصبح إذا حصل صحيح كيف يحصل، قل وهنا قسم آخر لم يذكره الشيخ الأنصاري قد تسروره ويعني عبر بكلامه، وهي عبارة عن الأراضي التي صالحوا عليها مع والي المسلمين، وتسمى هذه بالأراضي الصلحية تارة والخراجية أخرى، وهي تكون تابعة لكيفية المصالحة، فإن صلحوا على أن تكون الأراضي ملكا لهم ويؤدون الخراج كرب مملوكا لهم.
أحسن، مثل مثلا بعض الأراضي خيبر ابقوا فيها مع أنه فتحها لكن صالحهم على أن يبقوا فيها لكن يدفعوا الخراج. إن حتى فدك يمكن جاءوا إلى النبي فقال ابقوا فيها، لكن ابقوا فيها هذا قرينة كيف أهداها للزهراء ونحلها للزهراء. لكن الظاهر تختلف، يعني المصادق الخارجية بين خيبر وبين فدك وبين مكة تختلف المصادق. أكمل
من قبل تكون تابعة كيفية المصالحة هذا الخراج، وإن صلحوا على أن تكون الأراضي ملكا للمسلمين.
تختلف المسألة
والكلام الآن
في إذن قد يصالح على أن تبقى الأرض أرض لأرض لهم، وهذه أصلا هذه خارج عن مطلبها كليا، وعلى أن تكون للمسلمين أيضا مختلف الأمر. إذن هذه تحتاج إلى مبحث تاريخي جغرافي في تلك الفترة، فترة الفتح. والأقرب عدم جواز بيع رباع مكة، لكن يقول الشهيد الأول إن قلنا أن رباع مكة فتحت عنوة، شفتوا، فإذا لم نقل أنها فتحت عنوة فخرجت عن موضع البحث، لأن الشيخ محمد نحن مبحثنا في الأراضي التي تفتح عنوة هي لكل المسلمين فيجري فيها البحث. لكن عندما يقول الشهيد الثاني الأول الأقرب عدم جواز بيع رباع مكة مقابل العبارة التي عبر عنها ولا الأرض المفتوحة عنوة، الظاهر أنه لا يجوز ويستظهر من كلام الشهيد الأول عدم جواز بيعها مطلقا، مو أنه استثناء مسألة الآثار تبعا لآثارها، ظهر المسألة عنده مطلقا الشهيد الأول الأقرب عدم جواز بيع رباع مكة. لكن الأسلم إن قلنا هكذا أن تكون العبارة، وكما سوف يناقش بعد قليل الشهيد الثاني أنه متى ما فتحت عنوتان لا فرق بين مكة والعراق والشام، إن جوزنا في العراق والشام بيعها تبعا لآثارها فهنا مكة ما الفرق بينها، إلا إذا قلت هناك خصوصية تختلف مكة عن ماذا عن باقي الأراضي التي فتحت عنوتان. زادها الله شرفا لنقل الشيخ في الخلاف الإجماع ويقول إن قلنا إنها فتحت عنوة، ويقول الشهيد الثاني بعد قليل سوف نقرأ نص عبارته إن قلت أن هناك إجماع لا نحتاج إلى عبارة فتحت عنوة، يكفي الإجماع على حرمة بيع دور مكة ورباع مكة، وإن قلت أنها فتحت عنوة لم نحتاج إلى الإجماع. لماذا إذن عبرت أيها الشهيد الأول؟ ونقل الإجماع، الشيخ نقل عنه أنه قال بالإجماع إن قلنا أنها فتحت عنوة، إذن لست بحاجة إلى هذا القيد الثاني، فإن قلنا بالقيد الثاني لم نحتاج إلى الإجماع، وإن قلنا بالإجماع لم نحتاج إلى القيد الثاني. يعني لطيفة هذه الإشارة من الشهيد الثاني أعلى الله مقامهما. قال لاستواء الناس فيها حينئذ، إذن لسنا بحاجة إلى ادعاء الإجماع في المقام ونقله عن الشيخ، ولو قلنا إنها فتحت صلحا، هل الآن هذا يحتاج إلى مبحث تاريخي أن نبحث هل هذا يصدق عليه رغم حشد الجيش الضخم 10,000 مقاتل وحاصر مكة، إن قلنا أنها فتحت صلحا هذا بحث آخر،
وهذا تقريبا مكتوب اليوم أما يعني سقطت تحت التهديد والحصار.
يعني عنوان العنوة مش العنوة. هو يقول إن قلنا أن فتحت صلحا. إيه لكن الآن هذا بالفعل يصدق، يعني إذا رحت للمفاهيم الآن موجودة عسكريا يقال سقطت، سقطت استسلمت، مو أنها حسبت حساب وجاءت إلى النبي قبل أن يأتي إليها، هو أتى إليها حشد جيشه قصد، وإن خرج من المدينة 450 كيلومتر وجاء إلى مكة وحاصرها، فبالتالي وأشعل النيران على جبالها حتى عندما استخدم هذا الأسلوب. هنا يأتي إشكال الشهيد الثاني، لابد أن ننهي هذا المطلب قبل أن ينتهي الوقت. وفي تقييد المنع بالقول بفتحها عنوة، مش نحن عم نقول إذا فتحت عنوة إذا ما الفرق بينها وبين العراق والشام؟ مع تعليله بنقل الإجماع، إما أن تقول بنقل الإجماع وتجعل خصوصية لعنوان مكة ووردت نصوص فيها في المقام وادعي الإجماع على حرمة بيع دور مكة وأراضي مكة وربع مكة، ويقول بنقل الإجماع المنقول بخبر الواحد بينهما تنافر. ما مقصوده بالتنافر هنا شيخ علي؟ قصده أنه إذا قلنا بالإجماع لم نحتاج إلى التعليل بالعنوة، وإن قلنا بأنها فتحت عنوة لم نحتاج إلى التعليل والاحتجاج بنقل الإجماع كما نقله الشيخ أو كما نقل عن الشيخ، لأن الإجماع إن ثبات لم يتوقف على أمر آخر. ما هو الأمر الآخر؟ العنوة. لم نحتاج إلى العنوة أصلا. وإن لم يثبت الإجماع افتقر إلى التعليل أن تقول ماذا؟ إن فتحت عنوة. تفضل. هذا قصده بالتنافر. ويبقى فيه، شو يبقى فيه في كلام من؟ الشهيد الأول. ماذا يبقى فيه؟
رجع إلى عبارة الشهيد الأول. خلنا عبارة الشهيد الأول ماذا قال الشيخ؟ والأمر عن جواز بيع ربع مكة زال الله شرف النقل ماذا فيه هذا الكلام؟ فيه أنه إن كنت تتكلم عن العنوة لماذا هناك في العراق والشام قلت تبعا للآثار يصح، وهنا لا تتعرض لمسألة تبعا للآثار، أطلقت وقلت في أنه لا يجوز بيعها. حضر مش قلت الأعتراض؟ لماذا لم تستثنها تبعا لآثارها كما استثنيت الأراضي المفتوحة عنوة، وأنت أيها الشهيد الأول قلت إن قلنا فتحناها عنوة؟ لكن يمكن الدفاع عن الشهيد الأول كيف؟ لأنه ما تعرض للمسألة قبل سطر سطرين، فبالتالي إذا جعل المناط عنوان الفتح عنوة يجري فيه ما ذكر هناك. ويبقى فيه في ماذا شيخ محمد؟ في كلام الشهيد الأول أنه على ما اختاره سابقا من ملكه تبعا للآثار ينبغي الجواز هنا للقطع بتجدد الآثار في جميع دورها. جميع الدور ماذا؟ فأبقيت على نحو أنها من أثر إلى أثر، من حالة إلى حالة، من تجدد إلى تجدد في الآثار، فبالتالي يجوز بيع رباعها. وربما علل المنع بالرواية عن النبي. الآن يريد أن يقول لعل الدليل على حرمة وعدم جواز بيع دور مكة لا لأجل فتح العنوة، لأجل دليل خاص ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله. ما هي الرواية؟ لا مثلا يقول هنا يذكرها السيد كلانتر فيقول لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع دور مكة. ما بعرف ذكرين عندكم الرواية؟ طبعا سوف يأتي ويقول بعد قليل أصلا هذا الخبر لم يثبت في عامية في مصادر سنن الكبرى
في مصر العمال حتى لو عامية نريده فقط نهي عن بيع دور مكة. حتى الشهيد الثاني هنا بعد قليل سوف يقول أصلا لم يثبت مثل هكذا خبر عن النبي. قال هذا دليل،
يعني العنوان الأول لعل الخصوصية النهي، لعل الخصوصية الثانية الحرمة عندما عبر عنها بالمسجد. هذا أقوى، يعني مثلا
سبحان الذي أسرى بعبده علي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. صحيح؟ لكن النبي اتفق على أنه لم يكن في المسجد عندما أسري به. هذا الدليل. أين كان؟ كان في بيت زوجته أم هاني. ذكر هكذا أم هاني. فعندما وصف الله شيخ محمد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ولم يكن في المسجد، إذن هذا معناه كل مكة هي مسجد ولا يجوز بيعها لعنوان مسجدية. لكن هنا أيضا يقول النهي غير لم يثبت، وفضلا عن أن عنوان المسجدية لعله يطلق تحت عنوان ماذا؟ من باب العنوان المجازي لا عنوان الحقيقي. فبالتالي الأقرب الجواز كما سوف يصل إلى هذه النتيجة.
يوجد رواة أن كل الأرض مسجد.
مثلا جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. لكن لا لا، هنا عندما يقول سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام، يعني جعل هناك خصوصية للمكان الذي أسري به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان قد أسري من بيته فهذا كله حكم حكم
خصوصا دليل قطع في أنه كان في بيته ولم يكن في المسجد،
خصوصا مثلا إذا تعرفون مثلا التخيير في الصلوات، التخيير بين القصر والتمام في الصلوات. مثلا منهم من يقول ماذا
في بعض المساجد،
في المساجد الأربعة، ومنهم من يعمم مكة ويعمم المسجد بكل مكة، فيجوز لك أن تقصر بين أن تكون مخيرا بين القصر والتمام في كل أرجاء مكة. يعني حتى هناك خصوصيات وبعض الأحكام تستشف منها أن مكة لها لذلك لها قداستها أرض مقدسة. يعني لعل هذه المجاورة يقال مثلا بيت الله في مكة، فمكة تأخذ هذه الشرافة وهذه القداسة من هذه المجاورة. يعني المجاورة كما ذكر بعنوان ومجاز المجاورة، مجاز الشرف، مجاز الحرمة، كلها يتجوز فيها فتأخذ هذه القداسة. لكن مع ذلك يعني كمان أيضا ما ذكرته أن الأرض لعل الأغلب فيها تسمى مسجدا، هذه كلها قرينة على أنه المسجدية لها عنوان محدد ومخصص، وإلا لا يمكن أن نقول في أنه لا يجوز بيع دور مكة لأنها مسجد، إنما يطلق عليها المسجدية من باب العنوان المجازي الحقيقي. وربما علل المنع بالرواية واحد بالنهي عنه، وربما علل بكونها في حكم المسجد لآية الإسراء، مع أنه كان من بيت أم هانئ لكن الخبر لم يثبت. هذا واحد، النهي إذن لم يثبت. بعد ورده على الدليل الثاني حقيقة المسجدية منتفية ومجاز المجاورة والشرف والحرمة ممكن. شو يعني ممكن؟ يعني هذا المجاز والتجوز في إطلاق المسجدية على كل دور مكة وأرجاء مكة هذا ممكن على نحو المجاز، ومجاز الشرف ومجاز المجاورة ممكنون، وفضلا على أن الإجماع الذي ادعي في المقام هذا أول الكلام فيه، فهو يقول والإجماع غير متحقق، فالنتيجة لابد أن نذهب إلى الجواز. فالجواز متجه، يعني يجوز بيع دور مكة حتى لو لم نقل تبعا لآثارها. يعني هاني يعني احنا نلاحظ عملنا هدمنا الأصل، شككنا في أنها فتحت عنوى، لأنه قد يقال بأنها فتحت ويناقش في أنها فتحت صلحا. ثانيا الإجماع غير متحقق. ثالثا النهي والادعاء المسجدية ورأيتم ما فيه، فبالتالي لابد أن نقول بما قال به الشهيد الثاني في أنه الأقرب الجواز. والحمد لله رب العالمين.